الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من برنامجكم آداب إسلامية. نتكلم في هذه الحلقة عن أدب التواضع، هذا الأدب العظيم الذي هو صفة من صفات عباد الرحمن. يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهؤلاء هم عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، وهذا من تواضعهم، لا يتكبرون في الأرض ولا يتكبرون على خلق الله عز وجل. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. إذن التواضع صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن الذين يحبهم الله عز وجل. وتعريف التواضع لابد أن نعرفه، فالتواضع هو رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، والتواضع وسط بين الكبر والضعة. بعضهم قد يخلط بين هذه الأمور، فالضعة وضع الإنسان نفسه مكانا يزري به بتضييع حقه، والكبر على خلاف ذلك، الكبر هو رفع نفسه فوق قدره، أما التواضع فهو منزلة بين الكبر وبين الضعة. فالتواضع علامة حب الله للعبد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن هم أذلاء على المؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه صفات المؤمنين الكمل. انظر، صفات المؤمنين الكمل أنهم يتواضعون. قال: أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن التواضع خلق عظيم، لا بد على المسلم أن يعتني بهذا الأدب الرفيع. وصف الله عز وجل عباده الذين هداهم للإيمان فقال سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. التواضع إخواني وأخواتي سبب لرفعة الله للمتواضع، لأنك إذا تواضعت فالله عز وجل يرفعك فوق الناس كلهم، ومن رفعه الله فمن ذا الذي سيخفضه ويضعه؟ اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. يعني إنك إذا تواضعت لله عز وجل فالله عز وجل سيرفعك على غيره. وكذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، لا تسبق، هذه الناقة لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. لذلك يقول ابن الحاج رحمه الله تعالى: من أراد الرفعة فليتواضع لله. إذن إذا أردت الرفعة فتواضع لله عز وجل. يقول: فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول، ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها، فكأن سائلا سأله: ما صعد بك هنا، يعني في رأس الشجرة وأنت تحت أصلها، فكأن لسان حاله يقول: من تواضع لله رفع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الشاعر: تواضع إذا كنت تبغي العلا، وكن راسيا عند صفو الغصب، فخفض الفتى نفسه رفعة له واعتبر برسوب الذهب. ويقول الآخر تواضع: إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القوم من يتواضع. التواضع أخواني وأخواتي وقاية من الوقوع في الظلم، وحماية من التعالي والتفاخر على الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لذلك إذا أراد الإنسان نيل الكرامة والشرف وكثرة الخلان فعليه بالتواضع، فإذا تواضع بين أيديهم فإنهم يحبونه في هذا الأمر. وضد التواضع هو الخلق والأمر الذي لا بد أن ينتهي عنه الإنسان. ضد التواضع هو الكبر، ومصدره جهل المرء بحقيقة نفسه. الذي يتكبر يجهل نفسه، لأنه لا يعرف أنه حقير، أنه لا يستطيع لنفسه النفع والضر. فهذا إبليس امتنع عن السجود لآدم قائلا: أنا خير منه. تكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أبى أن يسجد لأمر الله عز وجل. وهذا فرعون ادعى الربوبية ويقول: أنا ربكم الأعلى. انظر إلى الكبر العظيم. وهذا قارون لم يقيد النعمة التي يتقلب فيها، بل قال: إنما أوتيته على علم عندي. كل هذا كبر منه. إذن فكل واحد من هؤلاء المتكبرين لم يعرف قدر نفسه، فما كان مصيرهم وعاقبتهم؟ لقد كانت العاقبة وخيمة جدا جدا، والمنقلب مشؤوما. أما إبليس فطرده الله عز وجل من رحمته، وأما فرعون فأهلكه الله عز وجل على جرأته، وأما قارون فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض. إذن لابد على الإنسان أن يتدبر هذه الأمور العظيمة، وأن يكون متواضعا لله عز وجل، وأن لا يكون من أهل الكبر. ومن صور التواضع والأمور التي يعرف الإنسان بها تواضعه، وأنه يقع في التواضع ولا يقع في الكبر، أن يتهم نفسه ويجتهد في علاج عيوبها وكشف كروبها. عالج نفسك، اكتشف العيوب التي بك، فأنت إذا عرفت ذلك فقد عرفت حقيقة نفسك في هذا الأمر. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا في أمر النفس لابد أن تعرفها. كذلك من الأمور التي تتواضع فيها أو تعرف أنك متواضع فيها، أنك تداوم استحضار الآخرة وتحتقر هذه الدنيا التي تعيش فيها، وتحرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار. كذلك من أمور التواضع أو من صور التواضع، وأنك تعرف نفسك أنك متواضع، تواضع للمسلمين وتوفي بحقوقهم، ويكون جانبك لينا لهم، وتحتمل الأذى منهم وتصبر عليهم. يقول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. كذلك من هذه الأمور أن يعرف الإنسان قدره بين أهله من إخوانه وأصحابه ووزنه إذا قورن بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. انظر، إذا عفوت عن إخوانك وألمت لهم الجانب، فالله عز وجل يزيدك عزا، لأنك قد تواضعت لخلق الله عز وجل. كذلك يغلب المؤمن الخوف في قلبه على الرجاء في بعض الأحيان، واليقين بما سيكون يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك لابد على الإنسان أن يكون خائفا من عذاب الله عز وجل، وألا يطغى عليه الرجاء. فالمؤمن يكون بين الرجاء وبين الخوف كجناحي الطائر. كذلك أن يكون منقادا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعبد الله وفق ما أمر، وأن لا يكون الباعث على ذلك داعي العادة. كذلك من الأمور أن يترك الشهوات المباحة وأن لا يكون غارقا فيها. لا نقول تترك جميع المباحات، لا، ولكن لا يستغرق الإنسان ويغرق في جميع المباحات حتى إنه لا يستطيع أن يخرج منها، لأن الدنيا كلها أمور، من أمور الدنيا أمور كثيرة قد الإنسان يغرق فيها ويتعلق فيها من أمور الدنيا حتى إنها تضغى على الآخرة. ولذلك إذا كثرت هذه الأمور في قلب العبد المؤمن فإن أمور الآخرة وتعلقه بالآخرة يكون قليلا، فإذا كان متعلقا بالآخرة فإن الدنيا وهذه الأمور تكون بعيدة عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، لا لم يكن متكبرا على عباد الله. من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت رضي الله تعالى عنها واسمعوا إلى ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، يعني إذا دخل البيت يخدم أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يخدم أهله في بيته. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من الناس أن يطرونه كما أطروا المسيح ابن مريم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه وكان يجلس معهم وكان يمازحهم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم متكبرا عليهم. وكانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا عظيما للتواضع، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهذا من تواضعه أنه يقبل حتى الشيء اليسير، بعض الناس لا يقبل إلا الشيء العظيم الذي له قيمة عظيمة بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، يقبل حتى الشيء اليسير. فصلى الله عليه وسلم كان متواضعا وأمر بالتواضع ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالكبر. فنحن لابد علينا أن نكون نتبع ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.